الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثالث من المنظومة الذكرية في علم مصطلح الحديث. قال رحمه الله: ظهورهم قد صح في الأخبار، ونصرهم قد جاء في الآثار. أيضا من فضائل أهل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر بظهور دعوتهم، كما في حديث معاوية المتفق عليه، وجاء عن المغيرة أيضا وثوبان وجابر وغيرهم، وذكره الإمام مسلم في آخر كتاب الإمارة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. والظهور يقع بأمرين: العلم والعمل، كما قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. فأهل السنة منصورون ظاهرون على أعدائهم وعلى المخالفين لدين رب العالمين بسبب التزامهم بالعلم والعمل. ونصرهم قد جاء في الآثار، يعني سموا أيضا بالطائفة المنصورة، الفرقة الناجية. ولا تزال طائفة من هذه الأمة على أمر الله ظاهرين حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال، فينصرون في أقوالهم كما ينصرون بأفعالهم. سقياهم في الحشر من حوض النبي نهر عظيم وهو خير المشرب. أيضا من فضائلهم أنهم يسقون يوم القيامة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك ما جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أناسا يقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم فيذادون كما يذاد البعير الضال، فيناديهم هلم فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول: سحقا سحقا بعدا بعدا. وهذا الحديث حمل على المرتدين وعلى أهل البدع المخالفين، كما حمل على بعض العصاة المجرمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن صدقهم بكذبهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض. ومما يدل على شربهم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: وددت أني قد لقيت إخواني، قالوا: يا رسول الله لسنا إخوانا، قال: أنتم أصحابي وأخواني الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي من أخوانك بعد؟ قال: أعرفهم بمواطن الوضوء أو نحو هذا. فالشاهد أن أهل السنة هم أحرص الناس على الوضوء كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم المبلغون لكيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهم داخلون دخولا أوليا في الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول العلماء: من كذب بشيء من الفضائل لم ينله. فالمبتدع كثيرهم ينكرون الحوض، وأهل السنة يثبتون الحوض بأدلته المتواترة، مما تواتر حديث من كذب: ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة للحوض، ومسح خفين. وهذه بعض. وأنس بن مالك لما قدم على عبيد الله بن زياد وهو ينكر الحوض قال: لقد تركت عجائز أهل المدينة، وإحداهن تقول: اللهم اسقني من حوض نبيك. وهل الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي يظهر. وجاء حديث: لكل نبي حوض، ولا يثبت مرسل عن الحسن على الصحيح. نهر عظيم، أي هذا الحوض نهر عظيم، كما في حديث أنس في صحيح مسلم لما نزل قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الكوثر؟ هو نهر عليه حوض كبير، وهو خير المشرب، لأن من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. ماؤه أحلى من العسل باللبن، وأبيض من الثلج، وكيزانه عدد نجوم السماء، وطوله وعرضه سواء. يشرب الناس منه حين يخرجون من قبورهم عطاشا، فيكرم الله المؤمنين بذلك. قد وضعوا قواعد العلوم إذ شرفوا العلوم بالمعلوم. يقول رحمه الله: قد وضع أهل الحديث والمصنفون في هذا الباب وغيره قواعد العلوم، سواء باب علم الحديث أو علم المصطلح أو علم الأصول أو علم العربية أو غير ذلك، فكل صاحب فن يتكلم عن قواعد فنه، فأهل الحديث قد وضعوا قواعد هذا الفن، والقاعدة هي الأساس الذي يكون عليه غيره، فتتضمن ما يدل على ما تشير إليه، وهي من الأمور المتعينة للفهم والعلم قبل الدخول في الفن، وإلا لكان الإنسان جاهلا عاجزا. ثم أيضا القواعد مفيدة من حيث أنها تختصر التطويل والإسهاب. ثم إن القواعد كما يقال قواعد اسم على مسمى، بمعنى أن الإنسان إذا ضبطها ينضبط شأنه ولا يتأثر بالمخالف في هذا الباب. إذ شرف العلوم بالمعلوم، يقول شرف كل فن بما يدل عليه، فأشرف العلوم علم التوحيد، لأن معلومه هو الله سبحانه وتعالى. أشرف العلوم علم التوحيد وعلم العقيدة، لأن المعلوم بهذا العلم هو الله سبحانه وتعالى. يتعرف الإنسان إلى ربه بآياته الكونية وآياته الشرعية. وهكذا علم الحديث شرفه عالي ورفيع كما تقدم معنا، إذ شرف علم الحديث بشرف المعلوم. وما هو المعلوم من علم الحديث؟ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله ومعتقداته وجميع طريقته. فإذا صار هذا العلم من أرفع أنواع العلوم. قال: واعلم هديت جملة الأبواب إذ سردها نوع من الإطلاب. يقول رحمه الله: اعلم أيها القارئ والدارس، هديت إلى أقوم السبل وأحسن الطرق، ويعلم بمعنى تعلم، وهديت دعاء لك بالهداية، وهو من أفضل ما يدعى به للإنسان أن تدعو له بالهداية، فإذا هداه الله وقومه وسدده أفلح وأنجح. ولهذا كان من دعاء المؤمنين في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. ولما تمردت أم أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة، فجاء الله بها. ولما كفر دوس قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوس واتي بهم. جملة الأبواب يعني اعلم الأبواب جملة، اعلم الأبواب جملة. وأبواب هذا الفن كثيرة، منها ما يتعلق بالمتن، ومنها ما يتعلق بالسند، ومنها ما يتعلق بطريقة النقل وغير ذلك، كما سيأتي في موطنه إن شاء الله. إذ سردها، سرد هذه الأبواب، نوع من الإطناب، من التوسع لمن كان ذا فهم ودراية. فمن أراد أن يتوسع سيتسع عليه المجال. مثلا عندك ألفية الحديث شرحت في عدة مجلدات، وهكذا تيسير النووي شرح في مجلد أو في مجلدين، ومقدمة ابن الصلاح كم عليها من كتب مطولة ومختصرة. فإذا أراد الإنسان أن يطنب أطنب، وإذا أراد أن يختصر اختصر. أذكرها نظما مع اختصاري إذ أنه يغني عن الإكثار. يقول المصنف رحمه الله: أذكرها لكم نظما، أولا لسهولة حفظها، لأن النظم أسهل في الحفظ من النثر، إذ أن كثير من الناس يستطيع أن يتغني بها ويجعلها في ديدنه هو يمشي وهو وحده. أذكرها نظما مع اختصاري، مع الاختصار، إذ لو أراد أن يذكر النوع ثم التعريف وما داخله من الرد والنقض هذا يطول، أو كذلك التعريف مع ما تحته من التقسيمات والتفريعات هذا يطول، لكن نذكر المهمات من التعاريف، وهكذا المهمات من الأنواع. إذ أنه يغني عن الإكثار، يعني فيه بلغة وكفاية، لأن الإنسان لا سيما المبتدئ لا يصلح له الإكثار، فإذا وسع له في الفوائد
والعلوم والفنون ربما رأى هذا الفن من الصعب بمكان. ثم أيضا خير الكلام ما قل ودل، إذ أن المراد هو الفهم، ليس المراد هو كثرة الكلام. عن الإكثار قال: عن كثرة الخوض الذي لا ينفع طريقة القوم ففيها المقنع. قوله عن كثرة الخوض الذي لا ينفع عائد إلى قوله عن الإكثار، يعني يغني عن الإكثار لا سيما عن كثرة الخوض الذي لا ينفع. هناك مسائل ربما دخل فيها كلام أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، فإذا تجاريت معهم دخلت في تفريعات وتقسيمات وآخذ ورد لا ينفع ولا يفيد، بل ربما أدى إلى ضيق الصدر. فلذلك يؤخذ بالكلام المفيد النافع. طريقة القوم هي طريقة السلف الصالح في العلم والعمل، في العقيدة والعبادة والمعاملة، ففيها المقنع، فيها القناعة، لأنها من عند الله، وما كان من عند الله فهو الخير العظيم، وما كان من عند غير الله ففيه الشر المستطير، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: وحده علم بحال الراوي وحال مروي بهذا ساوي. هذا هو تعريف علم المصطلح. الآن لما قاربنا أو انتهينا من المقدمة جئنا بتعريف علم المصطلح، إذ أن هذه المقدمة تضمنت حمد الله وشكر الله عز وجل على نعمه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بيان هذه المنظومة، ثم تكلمت عن فضل أهل الحديث، ثم دخلنا في التعريف. وحده أي تعريف علم مصطلح الحديث: علم بحال الراوي، هو العلم بحال الراوي الذي يروي الآثار ويروي الأخبار، هل هو من الثقات الأثبات أو هو من الضعفاء أو من الكذابين المتروكين. والراوي قد يكون رجلا وقد يكون امرأة. ومن المهمات معرفة حاله، لابد عند طالب علم الحديث أن يعرف حال الراوي، لأن الآثار والأخبار جاءتنا عن طريقه، فإن كان ثقة عن ثقة عن ثقة عن صاحب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الحديث المقبول على تفصيل يأتي، وإن كان ثقة عن ضعيف عن ثقة عن صاحب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الحديث الضعيف. وحال مروي أيضا حال المرويات وطريق الأسانيد، طرق الأسانيد، وحال المروي أيضا حال المتون بهذا ساوي. فهو علم تعلم به حال الراوي الذي يروي الأسانيد والأخبار وحال المرويات وهي المتون التي جاءت عن طريق الأسانيد والأخبار. بهذا نكون قد انتهينا من المقدمة، والحمد لله على التمام.